مساء الخير مجددا، ونحييكم في حلقة جديدة من منشأة المساء لهذه الليلة. ضيف هذه الحلقة المحلل السياسي الدكتور حارث سليمان. الصيف الواعد بالإنتاج الحكومي والنيابي مستندا إلى التوافقات في اللقاء التشاوري في بعبدة يسجل انتكاسة الواحدة تلو الأخرى، وتكاد تكون الصفقات هي الرائجة على ما يجري في ملفات الكهرباء والتعيينات والنفايات وغيرها من الملفات الخلافية. في هذا الجو اندفع الملف الأمني بقوة من بوابة عرفان بعد العملية الأمنية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني في الأسبوع الماضي محبطا مخططا إرهابيا كان سيطاول مناطق لبنانية، ما أدى إلى مقتل 5 انتحاريين. أهمية الموضوع جاءت في توقيت إقليمي دقيق تنفذ فيه خطوات ميدانية لحسم الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية داعش في كل من العراق وسوريا وما تثيره من مخاوف من ارتداداتها على لبنان. هل تنفجر قنبلة عرفان بعد جولة الجمعة؟ وهل تخفي الورثة التشريعية المرتقبة إخفاقات السلطة الحاكمة؟ الدكتور حارث سليمان ضيف مرشاة المساء لهذه الليلة لديه الجواب. مساء الخير دكتور حارس.
مساء الخير إليك وللمستمعين ولصوت لبنان ولكل الناس اللي عم يسمعونا.
بداية اليوم ما زلنا مثل ما بيقولوا بأذواق وارتدادات عملية عرفان يلي نفذها الجيش اللبناني في الأسبوع الماضي، وكشف فيها عن مخطط إرهابي عم بيعد مجموعة من المسلحين والإرهابيين. اليوم هذه العملية هل تمهد لمعركة الجرود لإنهاء وجود المجموعات المسلحة فيها؟ يعني كان حتى الأمين العام لحزب الله حتى بقصة معركة الجرود وكان عاطيهم مهلة إلى ما بعد عيد الفطر. اليوم هل العملية اللي عملها الجيش اللبناني هل ستعزز في هذه المعركة؟
أولا يعني أنا بدي حيي الجيش اللبناني على ما قام به، بس أنا ماني متبني الرواية الرسمية اللي طلعت بالصحف وبالإعلام. الجيش اللبناني لديه كان معلومات حول وجود مفتي داعش في أحد المخيمات، لحتى ما نكبر القصة هذه المخيمات فيها عائلات، بعض هذه العائلات لديها رجال، هؤلاء الرجال هم مسلحين، ينتمون بعضهم ينتمون إلى فصائل معارضة سياسية وبعضهم ينتمي إلى داعش وبعضهم ينتمي إلى النصر. هاي الحقيقة المجرد، ولدى الجيش ولدى حزب الله بين هؤلاء النازحين بعض كتبة التقارير الذين يعطون معلومات. كل ما في الأمر كان أن الجيش اللبناني في لحظة ما استطاع أن يرصد يعني مجيء أحد القيادات في داعش المهمين لزيارة عائلته، لكن بده مخطط هجوم ولا مخطط، فقام الجيش اللبناني أول شيء بعزل كل المخيمات عن هذا المخيم. أقول لك القصة حقيقتها تماما يعني بمعلومات دقيقة دون أي يعني لا طالع ولا نازل. فالجيش اللبناني عزل المخيمات هذيك وفات على هذا المخيم لاعتقاء أحد القيادات الأساسية في داعش. يعني مش انه الجيش اللبناني كان عم يلعب او مثل ما طلع بالاعلام انه عم يعمل اضطهاد للنازحين، لا، رايح عم يعتقل احد القيادات الأساسية لداعش وقت اللي اقتربت الدورية فجر نفسه الزلمة. وبالتالي هذه حدود المشكلة. ثم انتقل دورية الجيش الى اخر الاثنين اللي راقبينهم، هداك ما كان انتحاري، هداك كان يحمل حزاما به قنابل يدوية، فقام بإلقاء أول قنبلة هي صابت عسكريا وحاول أن يلقي الثاني فتم قتله. بعد ذلك قام الجيش بفصل النساء عن الأولاد والأطفال وأخذ الرجال جميعا، هذه يمكن عملت شوية أشكال، ونتيجة يعني معلومات عربون او قاعد يتحقق من هويه كانوا من اللي معلو قصه سنة. هلا بهذه العمليه اولا في تحقيق الجيش اللبناني انه في فعاليه ل يعني في هدف محدد مشروع اسمه قيادي من داعش قام بمحاوله اعتقاله فجر نفسه فليكن وقتل. في شويه تضخيم اعلامي انه يا لطيف بدنا نستمر نعمله هذا مش مضبوط. لا كانوا بدهم يعملوا شيء، هؤلاء ناس ارهابيين تم رصدهم وتم اعتقالهم، بس انه ما كانوش في حاله هجوم هول الناس.
بس مين المستفيد اليوم من تضخيم ما
يزيد؟ خليني المرحله الثالثه اللي هي هذا الاعتقال الجماعي بالشكل من محبتنا للجيش ومن حرصنا على الجيش ومن تنزيهنا للجيش في لزوم انه ينتبهوا ثاني مره مش بهالطريقه، يعني يستعملوا طرق اقل يعني اقل من العقاب الجماعي. مع ذلك ما قام به الجيش مشكور ونشد على ايده ونشجعه ونحن معه 100%. مش بس هذا موقفي، هذا موقف اهالي غرسان. خليني بس كفي، لماذا هذا التضخيم ولماذا هذا
الدعوة؟
إيه ده؟ لأنه لدى حزب الله مشروع آخر في غرسان، وهو مشروع أنا يعني أشجعه عليه. حزب الله بعد ما احتل القصير وفليطة وقارة وهجر أهالي القصير وكل القرى القلمون وقع بمشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة هي أنه هو انتصر في القرى صار بده يحرسها، وأهليها شو عملوا؟ أهليها صاروا موجودين بلبنان وموجودين بعرفان وموجودين بمناطق تواجد حزب الله. هذا العبء الاستراتيجي على حزب الله بده مراقبة وبده حراسة وبده لوجستيك وبده عناصر وبده وصل حزب الله لوقت أن هذا العبء أصبح يعني ينوء به. فهذه الأفكار اللي طرحتها أنا على أحد نواب حزب الله يطبقها الآن حزب الله، طرحتها من سنة ونص سنتين، نخيل لقوا طرف بالمعارضة السورية يقبل بأنه بهاي القرى قرى القلمون يتم نوع من اتفاق يرجعوا هالناس على قراهم بتخففوا عبء النزوح، وبنفس الوقت أنه ما يكون في اشتباك بينكم وبينهم، يعني طرف معارضة ما لح يهجم على حزب الله من القلب أو ما لح يفتح معركة خط تماس بين سوريا ولبنان. وفعلا هذا الذي جرى،
هذا لأمل عودة عدد من الناس،
هذا الذي جرى. وهذا هذه المجموعة الآن المعارضة ما لها علاقة بالنصرة وما لها علاقة يعني بفتح الشام أو بداعش، اسمهم سرايا الشام. هذه المجموعات الآن موضعت في عدة قرى ويجري عودة بعض النازحين إلها. من هنا بتجي دعوة الشيخ نعيم قاسم. يعني اللي عم يعملوا الشيخ نعيم قاسم هلا عم بقول للدولة اللبنانية تفضلوا اضغطوا لتنفيذ مشروعي، مثل الوقت اللي قال الشيخ محمد يثبت لوزير الداخلية الأستاذ نهاب إنه هذا المشروع تفضلوا غطوا لي عودة أهالي الطفيل. يعني حزب الله ما بي
يعني
بالضبط بالضبط حزب الله لديه أجندة. أنا مش زعلان مثلا، بالعكس أنا كثير مبسوط إنه حزب الله نزل عن سلم المكابرة تبعته وقال إنه يا أخي أنا شو عملت بحالي، أنا رحت جبت سوريين حطيتهم بعضي طب يرجعوا على قراهم وبكفي إنه ما يقتلوني. وبالتالي ظهر لحزب الله أن انتصاره في القلمون كان أجوفا، وبالتالي نتيجة فراغ هذا الانتصار هو ينزل عن سلم المكابرة وعن سلم التصعيد إلى حل عقلي. برافو كويس.
هذا الحل
العقلي
العادي يفوش الجيش اللبناني إلى أن يعمل عملية عسكرية
هاي في المنطقة
في منطقة نحن بقوله بعد غير صافية بعد ما يجب فيها بعد فيها داعش فيها نصرة عاد يعملوا كل يوم معارف بين بعضهم موجود
بالجرود
طب ما الجيش موجود؟
ايه الجيش كل عرسان
ايه ما هي عملية عشان عادة مشكلة
الجرود هلا أكبر شو بدك تعمل الجيش والحكومة عليها أن يكون لديها استراتيجية مستقلة لحزب الله، يعني أن تكون حذرة من أن يستدرجها حزب الله إلى استراتيجيته، يعني لأن يكون حزب الله جزءا يجعل من الجيش اللبناني جزء من استراتيجيته، يعني يشغل الجيش اللبناني عنده ويشغل الدولة عنده. فبالتالي هذا هو الأساس، الأساس بقرار الحكومة أن تنقل الحكومة بنفسها على أن تكون جزءا من خطة حزب الله. ليش؟ لأنه نحن لا نتشارك، الشعب اللبناني لا يتشارك وحزب الله في أهدافه في سوريا. يعني اليوم شو عم بيصير؟ حزب الله عم بيقول تفضلوا يا نازحين رجعوا على مناطق تديرها معارضة مقبولة قادر أنا أحكي أنا وياها، في يعمل حزب الله، بس ما في يجبر الشعب الحكومة اللبنانية على أن تدفع بالنازحين السوريين للذهاب إلى مصالحة مع الأسد. هذا ما يقوله نعيم قاسم، ما يقوله نعيم قاسم هو انه تفضل يا دولة لبنانية اضغطي على النازحين السوريين واحكيه واعترفي بالحكومة السورية من اجل ان نرسل ضحايا الاستبداد الى كنف الاستبداد. طبعا اذا قبلت الحكومة اللبنانية بتكون هي جزء من آليات حزب الله وجزء من آليات بشار الاسد. ما بعرف إذا الشباب
بالحكومة،
ما بعرف إذا الشباب بالحكومة بحبوا هالشغلة، يعني
يعني نحن اليوم نحاول في مواقف من تيار المستقبل يمكن شوي أخذت نوع من الحدة في الرد على مواقف حزب الله، خاصة من الوزير معين المرعدي، خاصة من النائب سمير الرسل يلي عم بقول أنه ما رح نقضى بسياسة حزب الله. هيدي هلا رح تأثر هالسياسة على العلاقات بين تيار المستقبل وحزب الله؟
بشو ما رح يخضع؟
بمسألة النازحين وفتح القنوات الرسمية مع الحكومة السورية.
كويس، لأنه تاريخ يعني تاريخ الوضع بالبلد يعني منبلش نقول ما رح نخضع بعد شوية نخضع. اللبنانية ذكرتنا كويسة يعرفوا أنه في بعض
يعني المرة هنا عم بتشك كمان بأداء الحكومة اللبنانية أنه بالأخير رح تمشي بأجندة حزب الله.
لا والله أنا ما بحب أن تمشي بأجندة حزب الله، يعني بالعكس
هالشيء هذا موضوع خلاف المطروح بعد بكرة الأربعاء على جلسة مجلس الوزراء.
ندعو الحكومة اللبنانية إلى أن يعني تأخذ موقفا معياره ثلاث مسائل: حقوق الإنسان والمصلحة اللبنانية والموقف من الاستبداد. ما في لبنان، ما بيلبق له لبنان موقف يقول للضحايا روحوا لعند الجلاد، ما بيلبق له هيك. طبعا في مصلحة للبنان انه يضبط موضوع النازحين، اكيد في مصلحة للبنان انه ينظم وجود النازحين وما يخليهم يتحولوا لأم لموتين، اكيد في انسانية على لبنان اكيد، بس بده يعمل اخر شيء فانتاز لهالثلاث معايير وياخذ الموقف. اكيد الموقف مش ان نبدأ ان نرسل الضحايا الى الجنه.
لبنان على الصعيد يعني اللي عم نقوله بالصعيد الرسمي عم يعول على الامم المتحده بفتح قنوات يشوف كيف اعاده النازحين الى المناطق الامنه بسوريا. بس اليوم الامم المتحده هل تعتبرها جاهزه لتدفع مثل هالحلول؟
أنا أقول لك شو اللي يعني شو اللي مشجع النظام السوري من ناحية ولا
بدي أخذ يعني عذرا لن أكثر، بس رح نوقف مع أول. شكرا لزميلة فاميلا، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور حارث سليمان. دكتور سامي كنت عم تحكي عن أداء الحكومي خاصة بهذا الملف.
شو بيشجع حزب الله والسوريين انه يقولوا للحكومة اللبنانية تفضل الحكومة على الحكومة السورية، اي تلفوا قرار جامعة الدول العربية بطرد النظام السوري من الجامعة العربية واعيدوا سياسيا تعويم النظام السوري، لانه النظام السوري على الارض بسوريا حقق بعض الانجازات، وخاصة عندما انسحبت له قوات داعش دون قتال في شمال حلب وغيرها. هو يحاول دائما أن يستثمر هذا التقدم يعني أو المكتسبات اللي عم يعملها على الأرض يعني تثميرها بجوسية. طبعا في مواجهة بالمنظر ويظهر الآن حقيقة يعني أنا أكدت عدة مرات في ناس كانوا ينكروها أن داعش هي صناعة إيرانية. نحن اليوم ندخل إلى يعني يدخل قوات الحشد الشعبي والأمريكيين والتحالف الدولي وسمي ما شئت إلى المنصر تنهزم داعش. داعش كانت 35 ألف مقاتل في لحظة، كانت تسيطر على 100 ألف كيلومتر مربع، كانت لديها أرتال طويلة عريضة من السيارات.
أنجزت مهمتها داعش؟
لا ما معنيش. طيب وين النين؟ في معركة بلا أتلة؟ وين الأتلة تبع داعش؟ وين البغدادي؟ أنا بكل مدن العالم، بكل الحروب المدن بتفوتي على مدينة بصير في معركة، يهزم الطرف، بتفوتي لعند الطرف الذي هزم، بتشوفي جرحى، بتشوفي أسلحة، بتشوفي سيارات مدمرة، بتشوفي أسلحة مدمرة، وين هي؟ وين إذا تفضل الإعلام العالمي والإعلام العراقي والإعلام الدولي فرجينا وين في أسلحة لداعش؟ وين في جرحى لداعش؟ وين في سيارات مدمرة لداعش؟ وين في مدفع مكسور لداعش؟ وين في سلاح متروك من داعش؟ وين في أعلام بداعش؟ فإذا هذه الخرافة، دولة الخرافة الإسلامية تبع شو اسمه، هذه دولة تم صناعتها كمنظمة مخابراتية، أهميتها في استراتيجية الإيرانية، صناعة إيرانية أهميتها في الاستراتيجية الإيرانية هي أن تبرر اجتياح المناطق والمدن السنية الموجودة من البصرة إلى بيروت. ووقت اللي هان 7 أيار سعد الحريري قال ما بدي حارب، أسقط ذريعة تدمير آخر المدن السنية. اليوم نحن المدن السنية تم تدميرها، ما في المدن العربية كلها سنية. ليه؟ لأنه السنة هم الأكثرية العربية، وفي كنف هذه الأكثرية العربية يستطيع أن يعيش المسيحي والشيعي والكردي والأزيدي وإلى آخره، دائما فضاء الأكثريات يقوم رحبا لكي يستوعب الأقليات الأخرى. فالمخطط الإيراني هو تدمير المدينة العربية، المدن العربية. تم تدمير حما، عفوا حمص، تم تدمير حلب، الموصل، دير الزور، الرقة، الرمادي، الفلوجة، ويعني لم يبقى أي مدينة عربية. وعندما يتم إفراغ المدن العربية يعني أن النخب ستكون خارج المجتمع. يعني شو بيصير في بالمجتمع؟ بيصير في أبو دباح وسبع الليل والما بعرف
مين. يعني بيصير عندنا مجتمع متطرف جدا؟
لا مش متطرف،
وفقير.
بيصير عندنا قاع، لا هاد بقول عنهم لينين لامبو بلوريتاريا، يعني بيدمر المجتمع من داخله. مين اللي بيبني المجتمع؟ بيبني المجتمع كوادره، بيبني المجتمع نخبه، المحامين، التجار، المثقفين، الأساتذة، الصناع، الخياطين، النجارين، هول بيبنوا. ولكن ما بيبني المجتمع الناس اللي لا يجيدون شيئا، لا يجيدون أي حرفة. وبالتالي عندما يتم تدمير المدن العربية نذهب إلى نوع من الهمجية. فإذا صناعة الهمجية كانت تتطلب مسألتين، كانت تتطلب أن تعبر المنطقة العربية عن همجيتها بواسطة داعش، ثم أن ينكسر الوعاء الاجتماعي للنخب فلا يبقى في هذا المجتمع إلا التصرفات الهمجية. وبالتالي في ظل هذين الشرطين يستطيع الاستبداد أن يعيد ترميم صورته ويعود حاكما. وجزء من ترميم صورة الاستبداد ما يدعو إليه نعيم قاسم اليوم لكي يبعث ضحايا الاستبداد
إلى ثلاث حكم الاستبداد. فإذا نحن بدنا على القليلة إذا كنا عم ناكل كتف وعم ناكل قتلة بدنا نفهم شو عم بيصير. لم تكن داعش إلا وجها آخر للاستبداد، وتم صناعتها والاستفادة من وحشيتها في أطار دفع المجتمع نحو الانكسار ونحو الهمجية.
يوم داعش بالعراق انتهت عمليا،
انتهى الجزء العلني منها واستعادت إيران كل عناصرها وستستعملها مثل هون وقت كانوا الميليشيات اللبنانية تقاتلوا مع بعض، الحشد الشعبي طبيعته من طبيعة الميليشيات اللبنانية المنطقة هذه بتهجم على هاي المنطقة، هذا مش داعش صناعة معقدة أكثر.
طب اليوم داعش بمنطقة سوريا والحال حيث بعد مواجهة داعش مستمرة، إذا بدنا نقول بعد ما وصلت لختامها،
لا داعش كدولة خلاف انتهت، هلا داعش كذئاب شاردة تستطيع أن تقيم عمليات محل ما بده الأسد والإيراني سقطوا. إذا عبكرة ماكرون قال نعم لإسقاط الأسد يعملوا له عملية داعش بديريس، وإذا قال لهم أنا مع الأسد بطلوا داعش تضرب
المنين. طب وما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن استخدام مسلحين من أفغانستان ومن كل هالملل هودي اللي مواجهة إسرائيل في حال أي عدوان شنت إسرائيل على لبنان؟
السيد حسن نصر الله غلطان مرتين
هلا
هاي غلطان مرتين بما سبق صعب التقديم. أول غلطة أنه هو من شيء 9 أشهر كان وعدنا أنه بده يفوت على الجليل، يعني أنه قال على إسرائيل أنه إذا أنت بتفتح حرب علي أنا حبلش نكرك شمونا عصافة وهكذا، يعني كان الزلمة
أخذ جهوزية،
لا مش بس أخذ جهوزية وحاسس بحاله أنه بحالة وجوه ومرتاح على وضعه. طب هلأ شو عدا ما بدأ لحتى صار بده يستعين بغيره؟ معناته بده ينقي، يا هيديك مضبوطة يا هاي مضبوطة، مثلونش يكونوا اثنيناتهم مضبوطين، يا انت بدك توقع الجليل ومرتاح على وضعك وانت واسرائيل. كل نهار بيطلع لنا تصريح انه اسرائيل مرغوبه واسرائيل ما عم تقدر،
بس انا اسرائيل عم بتلاقيه من جهتين وبتاكد انه ما بدها اي حرب وبلا تحافظ على الهدوء بجنوب لبنان وما عندها اي رغبه باي.
هلا بقول لك ليش بتقول له هيك اسرائيل؟ خليني اكفي هاي النقطه. طيب هاي من جهه ثانيه، هلا ليش بدك الافغان والباكستاني؟ يعني انت مش ما فيك لحالك،
عنده عجز
هو بدي يقول لي، يعني المشكلة حزب الله بيحكي الشغل وضده، يا انك انت ابضاي ورعب اسرائيل واسرائيل مرعوب بتوازن الرعب مش هيك، واسرائيل مش عم يجيها سويات على فكرة، يجيها 2,700,000 معنا ولا زي كأنه هيك فتكش تحكيني انا اذا انا بفكر انه نحن مهابين الشعب اللبناني عنده عقل، فتكش تحكي نفس القضية جملتين واحدة ضد الثانية، يعني على القليل المستشارين تبعك ينقوا لك واحدة منهم والثانية بلاها، هاي واحدة. اثنين، شو معنات انه انا بروح بقاتل باليمن وبالعراق وبسوريا ايش الحال وبقول لك لكم يقولوا نحن ننقى بنفسنا عن شو اسمه بقبل فيها، بعد شوية بقول انا اذا صار في حرب بدي جيب الهزارة من افغانستان والشيعة من باكستان والحشد الشعبي من العراق وما بعرف مين من سوريا جنس دفاع الوطني ويجيبهم على لبنان ليقاتلوا. طيب بعده بلد هذا؟
بعد بيحمل لبنان؟
لا انه بعده هذا اسمه لبنان، بعده اسمه بلد؟ لا ما اسمه بلد بالنسبة لحزب الله. هذا يعني انا برأيي حزب الله هو هيك، بس هول في بعض الناس خاصة التيار العوني انه هذا لبنان يا فخامة رئيس الجمهورية اللي بدك اياه، يا فخامة رئيس الجمهورية العماد هون، هذا اللبنان اللي بدك اياه ساعة اللي بغده حزب الله بروح منه بمعت جيش وسلاح ومؤذنين على سوريا والعراق واليمن، وساعة اللي بده بجيب باكستانية وافغان وعراقيين وسوريين على لبنان لحجة قتال اسرائيل. لا، في مخطط اسمه المشروع الامبراطوري الايراني، مشروع الامبراطور الايراني عمل شيء اسمه فيلة القدس او جاي حرس الثور الايراني. اجتاح العراق وسوريا، اجتاح العراق بحجة قتال داعش، واجتاح سوريا بحجة حماية الاسد والاستبداد وقتال داعش، ويريد ان يجتاح لبنان بحجة مقاتلة اسرائيل. فاذا ما حدا يتوهنا بالمشروع الاصلي، هذا المشروع الاصلي هون بيلبس طاقية حمراء، هون بيلبس كفوف بيض، هون بيلبس أبوعة كقول، ما بيغير شيء. المشروع الأصلي هو مبدا المشروع الأمبراطوري الإيراني من خرمشهر إلى النقورة. الزريعة تختلف الزريعة في اليمن بحجة إنه علي عبد الله صالح أحسن من عبد الهادي، بالعراق إنه في خطر داعش، بسوريا الأسد إنه الأسد منتخب من الشعب اللبناني، وبلبنان إنه نحن من الأسد الإسرائيلي. تعددت الزرائع الكاذبة والمشروع هو ذاته مد النفوذ الإمبراطورية الإيرانية.
نحديث على هذا المشروع، هل هو قابل للتنفيذ؟ يعني أخذ خط
عميق،
لأنه أنا الجبهة الجنوبية يلي بس هنيك عندك مشكلة، يعني في الغارات الإسرائيلية المستمرة، هذه رسالة. عندك كمان الملك الأردني ما رح يقبل يكون في على حدوده النفوذ الإيراني ووجود لحزب الله.
ما تتفكر ما يفعله حزب الله في سوريا هو مطلب إسرائيل.
هذا خطير.
لا ما خطير ولا شيء. السبب الموقف الأمريكي، أمريكا زمان أوباما ما كان عنده استراتيجية ضد الأسد، وقالها وقلناها نحن قبل بوقت، وما حدا صار يقول لنا لا مش معقول. أخر شيء بيّن أنه في 52 خيار، ما بعد 82 خيار قدمته وكالة المركزية الأمريكية CIA لأوباما لإسقاط الأسد، رفضوا كده. بعد المشروع الضرب استعمال الأسلحة
الكيماوية
الذي توسط لدى أوباما بعدم ضرب الأسد هو نتنياهو، وهو اللي عمل الديل مع الروس ونشرته الصحف الإسرائيلية الموضوع. فإذا إسرائيل هي التي تحمي الأسد، وإذا كان السيد نصر الله وحزب الله يحمون الأسد فإن هذا يريح إسرائيل ويسرها، وبالتالي لذلك بتقول له طالما أنت غرقان بسوريا نحن مش هنضربها، وبتطمنه بتقول له لا ما تخاف مش هنضربك، نحن ليش بدنا نضربك؟ ما أنت عم بتعمل بسوريا وعم تعمل بالعراق وعم تعمل باليمن، ما لنا نستطيع نحن أن نفعله لصالحنا، ليش بدنا نضربك؟
طب والغارات الأخيرة؟
الغارات هذه اللي منع تسرب أسلحة إلى يد حزب الله يمكن لأحدهم أن يستعملها ضد إسرائيل. هذا بقول له مثل عملية تجميل، يعني جراحة موضوعية.
خلينا ناخذ فاصل وموجز الأخبار ونتابع. شكرا للزميلة الفكتوري من مكتب التحرير، ونعود إلى متابعة حلقة معشة المساء مع ضيفنا في الاستديو المحلل السياسي الدكتور حارث سليمان. دكتور سليمان، اليوم واضح في تعدل أو في ميزان القوة شوية في تعديل لإله، بس من بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية ودول الخليج وما تم توقيعه من اتفاقية وما شدى ذلك، لحديث هلأ ما رجع استرد التوازن، يعني لاحظنا
لأنه
يتقبلوا هذه الخسارة مع تقدم النفوذ الإيراني.
لا، ما هو تم تفخيخ الـ يعني الـ في مومنتوم كان عملته زيارة شو اسمه ترامب للسعودية والاجتماع القمم الثلاثة اللي عملت السعودية، تم تفخيخها بالخلاف اللي صار مع قطر. من النهاية تم تنفيذ المومنتوم اللي عقب زيارة ترامب، والآن الأزمة بين دول الأربع ودول الخليج وقطر عاد التعويم، يعني بدل ما القمم اللي صارت تحاصر إيران إجت الأزمة حتى تفك
ما تفك أزمة إيران يعني.
خلينا ننتقل الآن عبر الهاتف، ينضم إلينا الصحفي أمين طموري. مساء الخير أستاذ أمين.
مساء النور لك ولدكتور حالك.
أهلا وسهلا.
مساء الخير أستاذ، كيفك؟
كيف صحتك؟
بداية السؤال الطبيعي، أزمة قطر مع الدول المقاطعة الأربع أمامها ساعات حاسمة بعد تمديد الوساطة الكويتية ل48 ساعة. قطر سلمت اليوم ردها على بنود المطالب ل13، ولكن قبل أن يتم الإعلان عن الرد القطري، إلى أي مدى يمكن لقطر أن تمضي في المواجهة؟
لا شك أنه الوضع صعب جدا، يعني من الواضح الشروط للدول الأربعة على ما يبدو بالنسبة للقطريين شروط تعجيزية، وأروى القطريين أن هذه الشروط وضعت لترفض. هلا بعد في محاولة إكويتية، أنا أعتقد أن الأساس في هذا الموضوع هو كيف تتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف. والولايات المتحدة حتما هي لاعب أساسي وله الكلمة الفصل، لكن المشكلة الكبيرة اللي عم نشوفها لحد اليوم لأنه عن قصد عن غير قصد ما بعرف في موقفين أمريكيين متناقضين، يعني في موقف إدارة ترامب والبيت الأبيض، وفي موقف وزارة الخارجية والبنتاغون ومعهم إلى حد ما الأمن القومي، يعني مركز الأمن القومي. على ما يبدو يعني في وجهتين نظر بعد لحد اليوم مش محسوم القصة كيف. باعتقادي رح يمر وقت ومنذ ما يكون في حل، الأمور ذاهبة إلى تصعيد، لكن ليس معنى ذلك الذهاب إلى فتح معركة مباشرة يعني بالمعنى العسكري، لكن الضغوط ستكبر على قطر. لكن تداعيات هذا الضغط على قطر مش عارف إلى أي مدى يفيد الخليجيين ويفيد الولايات المتحدة، يعني ترك قطر تذهب أو دفع باتجاه إيران ودفع باتجاه روسيا ودفع باتجاه تركيا، وما بعرف دول الخليج قديش لهم مصلحة بهذا الشيء، وما بعرف قديش للولايات المتحدة الأمريكية مطروحة بهذا الشيء. حتما الطرفين الباقيين ناطرين هكذا فرصة مش قليلة. أكبر هدية تقدم لإيران، أكبر هدية تقدم لروسيا اللي تحلم كل حياتها أن توصل للخليج. لشان هيك أنا بكير بعد واحد يقول كيف يمكن أن تذهب الأمور، لكن واضح أنه نحن أمام تصعيد.
هذا التصعيد اليوم يعني من مؤشرات الموقف التركي اللي عم بأكد أنه القاعدة القطرية أو التعاون العسكري مع قطر سيستمر. إلى أي مدى اليوم بهي النقطة بالذات السعودية بتكون راضي عن التعاون القطري التركي؟
للأسف دولة عربية جديدة كمان صارت ملعب وساحة للصراعات، إنه أكيد الدول الخارجية تستفيد من هذه اللحظة. بعدين نحن ما بدنا ننسى من قطر، قطر اليوم هي أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم، والغاز هو المادة الأساسية، النفط يتراجع ويتقطب الغاز مرتين حتى تقدر تشيل نفط بغاز. وثلاث دول كبيرة المنتجة للغاز روسيا إيران وقطر، وإذا كان في نوع من التحالف بعضهم وتركيا هي الممرض تغير وجهة المنطقة والعالم حتى. فمشان هيك أنا بعتقد الأمريكان لحد اللحظة ما بعتقد هذا الأمر قد يسمحوا فيه، لكن كمان الحتم مش كثير يعني. تركيا عم تحاول تلعب لعبتها، فأكيد صعبت الأمور على السعودية، لكن كمان مواجهة سعودية تركية ما بعتقد لمصلحة أي من الطرفين يعني.
طيب ودخول الألمان اليوم على خط الوساطة؟
في أكثر من وساطة صايرة، يعني الوساطة الكويتية صايرة، لكن الكويتيين حتى امبارح كانوا عم يقولوا إنه إذا نحن ما قبلت قطر بالمطالب اللي احنا مقدمينا نحن مضطرين نلتزم بموقف الدول الأربع. بعتقد بالنسبة للألمان وبالنسبة للأوروبيين الآخرين، لأن حطوا أمام خيار، قال وزير خارجي الإماراتي وزير دولة الشؤون الخارجية الإماراتي بشكل واضح أنه نحن رح نتعاطى مع القطريين مع حلفاء قطر على أساس المبدأ التجاري، من هو مع قطر ليس معنا، فبالتالي هناك عقوبات تجارية تتطال حتى الشركاء التجاريين المحتملين قطر. وأنا بعتقد هذا كمان نوع من بيخلي الأمور كل الدول تعيد حساباتها بطريقة مختلفة. فمشان هيك بعتقد بعد لحد اللحظة الصورة منا كثير واضحة.
طب اليوم الخبر أن العاهل السعودي لن يحضر قمة العشرين، هل لهذه هذا الغياب له علاقة باحتمال تفاقم الأزمة القطرية؟
ما بعتقد في ربط مباشر بيناتهم، كان ممكن يكون ربما لأسباب أخرى ما حضر، لكن ما سمعنا إنه في سبب معين في خلاف مع دول العشرين حتى ما يكون حاضر. الدول العشرين يفترض إنه تكون المملكة العربية السعودية حريصة على أفضل علاقات معهم، هذول أكبر 20 دولة بالعالم ولها مصلحة بأن تستمر العلاقة معهم إلى أقصى حدود. ما بتطور إذا في سبب هو السبب الأزمة القطرية.
أزاف لكن هلأ الوقت الذي قد تأخذه الأزمة القطرية مع دول الخليج، هل ستبقى لمدة أشهر؟
أنا بعتقد أنه هذه مثل كل الأزمات العربية المفتوحة التي ستستمر وقت طويل، لكن بعتقد ما فيهم كثير القطريين يروحوا كثير لبعيد، لكن هذه أزمة هلأ على الأقل بالمنظور مفتوح.
ارتدادات على لبنان كيف ستكون؟
يعني إن شاء الله ما يكون في ارتدادات على لبنان، يعني لبنان كمان بعده لحد اليوم لحد الناس بعين العاصفة، يعني ممكن كمان نفس الكيد اللي يعني عم تجرى في الأمور اللي بيتعاطى مع قطر بهذه الطريقة ممكن كمان يتعاطى مع لبنان بلحظة من اللحظات بهذه الأمور. حتما ليس لنا مصلحة أبدا في أي خلاف عربي عربي سياسات سلبا علينا، لكن ما بعتقد نحن مباشرة مستهدفين، لكن إذا تطور الخلاف بيصير مطلوب من كل اتخاذ موقف، وهون إذن بعتقد الصعوبة بحد ذاتها. يعني بعدنا لحد اليوم مثلا نائب النفس بالموضوع السوري لحد هلأ بعدنا عم ندفع تكاليفه، وما بعتقد كمان بموضوع مثل الموضوع الخليجي يؤثر علينا اقتصاديا، فنكون مضطرين لموقف من هذا النوع.
شكرا للصحافي أمين قموري على هذه المداخلة ضمن معشية المساء لهذه الليلة. أعود إلى ضيفي في الاستديو المحلل السياسي الدكتور حارث سليمان، بدك تقول شيء بهالموضوع؟
لا أستاذ أمين، يعني قال الأشياء مناسبة وصحيحة. يعني مزيد من الصراعات الجانبية، في بعلب الصراع في تحديد التناقض الرئيسي وشو التناقض السنوي. التناقض الرئيسي هو وقف المخطط الامبراطوري الايراني في المنطقة. هلا كل شيء مفترض استراتيجية تكون كيف نوقف التقدم هذا المشروع الذي يعني
بس تحديث هلا بالمحادثات الجارية ما في قادرين يوقفوا وما زال يتمتع.
لا في قدرات، مش مضبوط انه هذا يعني هذا المخطط الامبراطوري الايراني مش مضبوط انه لا يتوقف، يعني الادوات اللي بايده
والادوات اللي بايده
والقوى اللي بايده والاستراتيجيات اللي عم يعملها يمكن يعني يمكن تأمين مواجهة ناجحة لها، وممكن وقف تمدده. وإيران يعني نمر ونمرك، يعني ليس لديها اقتصاد ووضعها الداخلي عاطل ومجتمعها عش في أقليات وفي صراعات داخلية وعندها 3 مليون مدمن على المخدرات وعندها 10-12% بطالة ومستوى التضخم وصل بفترة ل 37% وعملتها بالأرض ومش عم تقدر تنتج يعني تبيع بترولها إلا بعد ما نفك جزئيا الحصار الاقتصادي عنها، والنظام المصرفي تبعها يعاني من عزلة ومن عقوبات. لا وضع إيران مش صحيح، وإيران استطاعت التقدم بعد ما قامت بأكبر عملية نهب للعراق واستعملت أموال العراقية في مخططها الأمبراطوري. اليوم بعد رحيل النور المالكي من العراق وقف مخطط النهب الإيراني للعراق. إذا وضعت استراتيجيات هادئة وعلى طويلة الأمد وتم اتفاق بين إنه فيها تركيا كمان تساهم بوقف التمدد الإيراني، في السعودية وفي مصر وفي يعني في بده هدوء أكثر الأمور لوضع استراتيجية هادئة وبس حازمة وفعالة لوقف يعني مواجهة المخطط الإيراني. ما يجري حتى الآن هو نوع من وفي إمكانيات عند الدول العربية، مش أنه الدول العربية لا ليس لديها إمكانيات، عندها إمكانيات هائلة، بس هلا المشكلة كيف تستطيع توظيفها. لازم تضع الاستراتيجية المناسبة في الوقت المناسب مع الخصم المناسب. هلا إذا ضلينا نقاتل بعضنا بهذه الطريقة على مدى الأيام أكيد سنستباح واستبحنا سابقا وسنستباح لاحقا.
خلينا نرجع شوي إلى الداخل. هناك وعود أعطيت بالدفع الحكومي والتشريعي. أنت مطمن للإنجازات اللي بدها تصير؟
إيه طيب، واحد إذا رأى شغله مسميه
إنجاز.
شيء مضحك.
قادر يعني أنا
يعني إنه بيطلع وبيقول مثلا إنه بعد شو بعرفني بعد إيه أنجزوا إنه بدهم يفكوا حاجة تصير إنجاز. يعني بدي أقوله لوزير الداخلية بيبطل في حاجة تصير، شرط السير بينرفز لأنه في حاجة السير مش بينبسط، يبلش هون من الموضوع. فأنت بيشعر شرط السير إنه حاجة السير هي نوع من انتقاص من مهنيته ومن بس حتى بفك السير وبتطبيق القانون. ما في أهين من تطبيق طبق القانون. طبق القانون بالمناقصات تبع الكهرباء، مش تروح إدارة المناقصات في شغلتها بس صب العروض المالية، يعني شو بيشوفوا من حقد مصاري أقل أو أكثر. يطبقوا القانون إنه تصير مناقصة حقيقية بكل أبعادها، يطبقوا القانون بقصة السير، يطبقوا القانون مما بدأ إنجازات. هذه مش إنجازات، هي اسمه حسن سير العمل. هني أقل، هذه الحكومة تقوم بأقل من حسن سير العمل.
دكتور حارس الشامين، أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة، وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من منشات المساء. أشكر مجددا الدكتور حارس الشامين والصحفي أمين قموري الذي تحدث عبر المنشات عبر الهاتف. أشكر أيضا فريق العمل الزميلة كارول كرم والمخرج زاد فاضل. دعاء خمسي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون. شكرا للمتابعة.